القرآن يخاطب الله تعالى فيها نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أبو السعود رحمه الله في تفسير هذه الآية الاستثناء فيها في قوله إلا الاستثناء إما أن يكون من أعم العلل أو من أعم الأحوال. يعني إيه الاستثناء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ يقول أبو السعود رحمه الله الاستثناء إما أن يكون من أعم العلل أو من أعم الأحوال. فعلى الأول أن الاستثناء من أعم العلل، فالمعنى وما أرسلناك يا نبينا كعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة. وما أرسلناك يا نبينا كعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة. وأما على الثاني وأن الاستثناء من أعم الأحوال، فالمعنى وما أرسلناك يا نبينا في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة للعالمين. وكيف كان رحمة للعالمين؟ قال فإنما بعثت به يا نبينا سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين. ما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم سبب لسعادة الناس في الدنيا والآخرة وتحقيق مصالحهم أيضا في الدنيا وفي الآخرة. فالمعنى وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة لهم، رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة. قال أبو بكر محمد ابن طاهر رحمه الله زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة. زين الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة، فكان كونه رحمة، وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق. فمن أصابه شيء من رحمته فهو الناجي في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب. من ناله ومن أصابه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو الناجي في الدنيا والآخرة من كل مكروه وهو الواصل فيهما إلى كل محبوب. ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ فكانت حياته صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان مماته صلى الله عليه وسلم أيضا رحمة. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان مماته أيضا رحمة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها، أي توفى نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا. والذي يقف على حال الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتبين له كيف كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. إذا أردت أن تعرف كيف كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فاقرأ التاريخ وانظر كيف كان حال الناس في الجاهلية قبل الإسلام. يقول القاسمي رحمه الله كل من لحظ بعين الحكمة والاعتبار ونفذت بصيرته إلى مكنون الأسرار علم حاجة البشرية كافة إلى رسالة خاتم النبيين وأكبر منة لله على العالمين، فقد بعث صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 600 عام، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وإخافة للسبل وانتشار من الأهواء وتفرق الملل ما بين مشبه لله بخلقه وملحد في اسمه ومشير إلى غيره، كفر بواح وشرك صراح وفساد عام وانتهاب للأموال وإزهاق للأرواح واغتصاب للحقوق وشن للغارات ووأد للبنات وأكل للدماء والميتات وقطع للأرحام وإعلان بالسفاح وتحريف للكتب المنزلة واعتقاد لأضاليل المتكهنة وتأليه للأحبار والرهبان وسيطرة من جبابرة الجور وزعماء الفتن وقادة الغرور. هكذا كان الناس في الجاهلية في ظلمات بعضها فوق بعض. استمرت الأمم على هذه الحال الأجيال الطوال حتى دعا داعي الفلاح وأذن الله تعالى بالصلاح، فأحدث بعد ذلك أمرا وجعل بعد عسر يسرا، فإن النوائب إذا تناهت انتهت، زي ما يقولوا كده إذا ضاقت فرجت، وإذا توالت تولت، وذلك أن الله تعالى أرسل إلى البشر رسولا ليعتقهم من أسر الأوثان ويخرجهم من ظلمة الكفر وعمى التقليد إلى نور الإيمان وينقذهم من النار والعار ويرفع عنهم الآثار ويطهرهم من مساوئ الأخلاق والأعمال ويرشدهم إلى صراط الحق. لذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال على سبيل الامتنان على العرب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال لأهل الكتابين يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين في الدنيا في الدين وفي الدنيا. أما في الدين فلأنه صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الحق وبين لهم سبيل الرشاد وشرع لهم الأحكام وميز الحلال من الحرام، فكانت بعثته رحمة لهم في الدين. وأما في الدنيا فلأنهم تخلصوا بسببه صلى الله عليه وسلم من كثير من الذل والقتال والحروب ونصروا ببركة دينه صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هم العالمون الذين كان عليه الصلاة والسلام رحمة لهم؟ أهل التحقيق من العلماء على أن العالمين يشمل المؤمنين والكافرين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للعالمين، للمؤمنين والكافرين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. فقد كانت الأمم قبل أمتنا إذا عصت رسول ربها أخذها الله أخذة رابية، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فلما بعث صلى الله عليه وسلم رفع الله عن الأمة العذاب العام، عذاب الاستئصال. وقد اختار هذا القول، وهو أن العالمين يدخل فيهم المؤمنون والكافرون، اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، فقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالم، مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله هداه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأدخله بالإيمان به والعمل بما جاء به من عند الله الجنة. وأما كافرهم فإن الله دفع عنه به عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله. كذلك اختار هذا القول بالعموم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مؤمنين وكافرين. اختار هذا القول أيضا ابن القيم رحمه الله، فقال رحمه الله: أصح القولين في هذه الآية أنها على عمومها للعالمين أجمعين مؤمنين وكافرين. وفيها على هذا القول وجهان في تفسير الآية كيف كان عليه الصلاة والسلام رحمة للمؤمنين والكافرين. قال ابن القيم: في الآية وجهان، أحدهما أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أما الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه فنالوا بها كرامة الدنيا والآخرة. الذين آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا النور الذي أنزله الله عليه نالوا بذلك كرامة الدنيا والآخرة. أما الذين كفروا به وكذبوه فكانوا أقساما، الكفار والمنافقون. والكفار كانوا قسمين، كفار حاربوه وكفار سالموا. أما الكفار الذين حاربوه فقتل منهم من قتل على يده صلى الله عليه وسلم ويد أصحابه في الغزوات، فكان قتلهم خيرا لهم. إزاي واحد يموت ويبقى موته خيرا له؟ نعم، إزاي؟ قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم ولهم عذاب مهين. فطول العمر مع سوء العمل وبال على صاحب أن يطول عمر الإنسان ويسوء عمله، هذا وبال عليه. فلما يموت مبكرا يكون موته رحمة له. لماذا؟ لأنه لما عجل بموته قل عمله السيء، فيكون عذابه دون عذاب من طال عمره وساء عمله. أما الكفار المسالمون الذين دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدات سلمية والتزموها، فإنهم عاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده ورعايته، وهم أقل شرا بذلك من المحاربين له. أما القسم الثاني من الكفار فهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، فهم كفار. لكن الإسلام علمنا أن نقبل ظاهر الناس ونظر سرائلهم إلى الله، فهم كفار قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومع ذلك كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة لهم في الدنيا. كيف؟ لأنهم لما أظهروا الإيمان به حقن دماءهم وأموالهم وأهليهم واحترمها وأجرى عليهم أحكام المسلمين. أما الأمم النائية التي كانت بعيدة عنه صلى الله عليه وسلم فلم تحاربه ولم تسلم، فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض، فأصاب إذن كل العالمين رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني في تفسير الآية على أنها للعموم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مؤمنين وكافرين، يقول ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم رحمة لكل أحد، رحمة للعالمين، لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا بها في الدنيا والآخرة، والكفار ردوا الرحمة فلم يقبلوها، فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكنهم لم يقبلوها. كيف؟ بالمثال يتضح المقال. إذا قال الطبيب للمريض علاجك في هذا الدواء، علاجك في هذا الدواء، فامتنع المريض عن تناول الدواء فلم يبرأ، امتناعه عن تناول الدواء لا يمنع كون الدواء دواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، آمن به من آمن وكفر بمن كفر، فكفر من كفر وامتناعه عن اتباعه لا يمنع كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. الزمخشري عفى الله عنه ضرب مثال آخر في بيان كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين من آمن به ومن كفر. قال الزمخشري أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لماذا؟ لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوا، ومن خالفه ولم يتبعه فإنما أتي من عند نفسه، فهو الذي ضيع نصيبه من تلك الرحمة. مثال، قال الزمخشري أناس في صحراء ما فيش ماء، محتاجين للماء للشرب وشرب بهائمهم والسقيا والزراعة، فأنبع الله لهم عينا في الصحراء، فجر الله لهم عين في عين مية في الأرض، فار الماء ونبع، فبادر فريق من هؤلاء الناس إلى تلك العين فشربوا وسقوا وزرعوا، فريق تاني غلبت عليه البطالة والكسل وخلاه قاعد ومرضاش يقوم، يذهب إلى العين التي فجرها الله لهم في الصحراء ليشربوا ويسقوا، فلم يؤتوا إلا من قبل أنفسهم، وإلا فإن تفجير العين في الصحراء كانت رحمة لأهلها كلها، فمن قام وسعى انتفع بها، ومن غلبت عليه البطالة والكسل لم ينتفع، وكان الكسل محنة على نفسه. هذا معنى قولي سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مؤمنين وكافرين. عايزين نذكر بقى بعض مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين. كيف كان يرحم الكافرين؟ كيف كان رحمة للكافرين؟ من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين امتناعه من الدعاء عليهم. لما كان يقولوا له ادعوا عليهم رسول الله ما يرضاش يدعي عليهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادعوا على المشركين، ربنا يخدتم بقى يريحنا منهم، ادعوا على المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أيضا قال قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، يعني طفيل بن عمرو الدوسي أسلم، وأسلم معه نفر من أهلي وعشيرتي وقبيلتي، فالذين أسلموا مع طفيل دعوا القبيلة كلها الإسلام، فالقبيلة رفضت الإسلام، مرضوش يتبعوهم على دين الله عز وجل. فجاء الطفيل ومن آمن معه من أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، رفضت الإسلام، فادعوا الله عليها، ادعوا الله عليهم يا رسول الله. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقالوا: هلك الدوس، خلاص الرسول حيدعي عليهم، خلاص ينزع العذاب. فرفع يديه وإذا بالمفاجأة، إذا به عليه الصلاة والسلام يدعو لهم، لا يدعو عليهم، يدعو لهم، يقول: اللهم اهد دوسا وأتي به مسلمين، اللهم اهد دوسا وأتي به مسلمين، ادعو عليهم، يدعو لهم من رحمته بالكافرين. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالكافرين أنهم أصابتهم سنة، أصابتهم سنة ما فيش مطر نزل، فأخذوا بالقحط والجد، الزرع مات والبهائم ماتت، وهم يعني غلب عليهم الجوع، صاروا يأكلون الميت وأوراق الشجر. فجاء أبو سفيان هو في ذلك العهد على شركه وكفره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم، وإن قومك هلكوا من الجوع، فادعوا الله لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه الذين كفروا به وآذوه واضطهدوه وعذبوه أصحابه، دعا لها، دعا لهم، فسقوا بفضل الله عز وجل ثم برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين عدم موافقته على إهلاكهم حين خير في ذلك. تصور بقى حضرتك، يؤذوه ويعذبوه ويضطهدوه ويقتلوا أصحابه، ولما ربنا يمكنه منهم ويخير فيهم يقول: لا يا رب بلاش تقتلهم، هل رأيت رحمة مثل هذه الرحمة؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ في غزوة أحد وقع صلى الله عليه وسلم في حفر، شج وجهه، دخلت حلقات المنفر في وجنتيه، كسرت رباعيته، سال الدم على وجهه الكريم. فالسيدة عائشة رضي الله عنها بتشوف ان هذا يعني امر خطير، كيف يفعل هؤلاء بنبيهم هذا؟ فبتسأله: يا رسول الله، هل اتى عليك يوم كان اشد عليك من هذا اليوم؟ يعني انت حصل لك قبل كده في تاريخك، في تاريخ الدعوة، اصبت باعظم مما اصبت به احد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك، يعني ده انا شفت منهم ياما، خالص ده اللي حصل يوم أحد ده حدا بسيط، لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. شفت حضرتك كده لما تبقى زعلان وزهجان وتيجي طالع ماشي كده ما انتش عارف انت رايح فين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما تشاء. فناداني ملك الجبال فقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وأنا ملك الجبال، بعثني الله لتأمرني بما تشاء، ما تشئت، ماذا تريد أن أفعل بهم؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الجبلين يعني، أجيب الجبل ده كده والجبل ده كده، يموتوا تبقى مقبرة جماعية. تصور حضرتك بقى لما يبقى واحد مضطهدك ومعذبك ومزهجك ها، وبعدين واحد كده له سلطة يقول لك اللي انت عايزه اعمله فيه، اسجنه احبسه اقتله. انا وانت هنقول يا سلام جزاك الله خير ريحني منه، ده اذاني ده عمل وخلى وسوى، احنا نقوله كده. لكن رسول الله اللي ربنا بعثه رحمة للعالمين، ربنا يبعث له ملك الجبال، الملك الموكل بالجبال، يقول له ربنا بعتني علشان اعمل اللي انت عايزه. انت عايز ايه؟ ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين وترتاح منهم. فيقول عليه الصلاة والسلام لا 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 تعملش كده، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، عليه الصلاة والسلام. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
من فضل حضرتك انا هخش في الموضوع على طول.
خش.
دلوقتي احنا يعني حصل ان في خلال حاجة و30 سنة فاتت الناس تم تغييبها بشكل فظيع، بحيث ان فكرة ان حد وهم مثلا شباب لما كانوا بيجوا الواحد يفكر يتكلموا في الجهاد كانوا يخافوا يقلقوا لحسن حد يسمعهم، لحسن الواحد دماغه تروح في حتة يروح ورا الشمس هو واهله. فدلوقتي حصل تفريغ يعني في العقول من الناحية دي، بحيث ان خلاص الجهاد ده بقى عبارة عن فكرة بنشوفها او بنسمعها في التاريخ، مفيش حد متخيل ان ممكن تيجي لحظة يبقى مطالب ان هو فعلا يجاهد في سبيل الله. مش متخيل يعني ايه، مش فاهم يعني ايه، مش حاسس بدوت، ما عندوش علم يعني ايه يبقى مطمن ان هو دلوقتي ان هي سليمة خالصة لله، ان هو لو مات دلوقتي يموت فعلا لله. الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليه دوت ظهر بشكل واضح جدا ايام مصادرة 25 يناير، لما الناس كانت نزلت في الشوارع وبقينا قاعدين في الشارع وكده، كل واحد بدأ خلاص يعني خلاص حياته قدامه راح هينتهي، ما فيش حاجة تانية يعني. فال 30 سنة دول خلاص الناس بدأت ترجع لما كانت عليه، ومش واخدين بالهم من ان احنا عندنا مشكلة لازم نصلح دوت يعني، لازم يبقى كل واحد عنده استعداد من جواه، استعداد قلبي اولا، ويبقى خلاص جاهز ان ممكن يحصل حاجة زي دي، محدش عارف. فأرجو حضرتك ترد على هذا الاستفسار.
تعال اتفضل اخ محمد.
شكرا.
جزاك الله خير. الاخ محمد بارك الله فيه بيقول ان احنا في خلال القرون او العقود الثلاثة الماضية صار كلمة جهاد دي كانت كلمة تخوف ونوع حد يتكلم بها، وإلا لو تكلم في الجهاد السبب الجهاد يبقى حيروح وراء الشمس، هكذا قال يعني. يا أخي محمد قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. لكن يا أخي محمد الجهاد ليس هو جهاد السيف فقط، ولكن أخي محمد الجهاد بيتنوع على حسب تنوع الأعداء. فيقول الشاعر إن ابتليت بأربع ما سلط إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعداء. يبقى أنا عندي نفسي وبعدين الشيطان، خد بالك أيوة، وبعدين بقى إيه الأعداء. فأنا الأول عايز أجاهد نفسي، أجاهد نفسي علشان أقيم دين الله، مش جهاد السيف المقصود منه إعلاء كلمة الله. لما قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يبقى الجهاد السيف ده مشروع لتكون كلمة الله العليا، فأنا لا بد أن أعلي كلمة الله في نفسي أولا، أقيم دين الله في نفسي أولا. يبقى أنا عايز أجاهد نفسي على إقامة دين الله، وأجاهد الشيطان حتى أنتصر عليه. الشيطان اللي بيجي ساعة الفجر ده وينيمني ما يخليش أصلي الفجر بجماعة، الشيطان اللي بيجي كده ويخليني أقع في الشهوات المحرمة، لازم أنتصر عليه، لازم أنتصر عليه. وبعدين يا أخي محمد بقى وشباب المسلمين، جهاد السيف للكفار والمشركين. لعلك لو كنت متابعني من الأول أنا قلت إن الناس لما بعث عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين مؤمنين وكافرين، وقلت أن الكفار قسمين، كفار حاربوه وكفار سالموه، دخلوا معاه في معاهدات سلام. يبقى إذن أخي محمد مش كل الكفار يحاربون، ولكن الجهاد بقى هذا إن شاء الله اللي هو الجهاد السيف، هذا لما يأتي وقته ويكون تحت راية مسلمة وبإذن أمير المسلمين ومنظم وجيش وقوات مسلحة كده منظمة، ساعتها إن شاء الله بعد ما نجاهد نفسنا نكون أهلا لهذا الجهاد إذا فتح بابه إن شاء الله لسبب. نعم، نستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده إن شاء الله، فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا عن قول ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مؤمنين وكافرين كما بينا. وضربنا بعض مظاهر أو ذكرنا بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين، وما زلنا نتحدث عن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين، منها حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، وحزنه على كفر من يموت منهم على الكفر، وفرحه بإيمان من يدخل منهم في الإيمان. عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتغير دينك في آخر حياتك وتسيب دين أبائك وأجدادك؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه وينهيانه، حتى كان آخر ما قال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه على الكفر، وقال: أما والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله في حزنه على وفاة عمي على الكفر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل في نهيه عن استغفار لعمي الذي مات مشركا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. معنى اتصال يا أم علاء.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا عبد العظيم، وأطال الله لنا في عمرك وأعز الإسلام والمسلمين بك.
اللهم أمين وإياك.
سؤالي طويل لحضرتك وأصبر عليه فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أمرنا الله سبحانه وتعالى كما يعلمنا دكتور عبد الله شاكر في سنن أبو داود: الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. فإذا كان القدر أرسل إلينا دكتور مرسي وهذا خيره، ووزيرا من عنده يريد أن يدرس الأناجيل للمسلمين في المدارس وهذا شره.
يا أم علاء.
نعم.
المسألة بفضل الله ثم بدور العلماء وقيامهم بواجب النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. المسألة بفضل الله حسمت بفضل الله ثم بجهود العلماء، فنرجو بعد ما انتهت المسألة ألا نخوض فيها، بارك الله فيك.
طيب نعم. في سؤال يعني أنا بوصل لحضرتك علشان السؤال الأساسي اللي أنا أسألت حضرتك.
هذه السؤال
عايز أعرف الفرق بين القضاء بالإيمان بالقضاء والقدر وتسليمه بالقضاء والقدر. ثانيا، في سورة سبع والأحزاب وإبراهيم هناك ثلاث أحاديث: بين الذين استضعفوا والذين استكبروا، وأعلم من معاني الكلمات أن الذين استضعفوا هم التابعين كالموظفين والشعب مثلا، والذين استكبروا هم السادة كالرؤساء والمديرين. في سورة إبراهيم
يا أم علاء اسمعي الجواب يا أم علاء.
حاولي ما حضرتك يا فضيلة الشيخ، احنا في الآخر الناس التابعين ربنا ما تقبلش
يا أم علاء. اسمعي
لهم
بس.
العذر فضيلة الشيخ.
يا أم علاء القرآن لا يفهم
العذر إن احنا تابعين له
القرآن. يا أم علاء لا يفهم هكذا القرآن. نعم. إما أن يؤخذ من العلماء مباشرة وإما أن يؤخذ من كتب العلماء المعتبرين. فهمك للآية مش فهم صحيح. راجع التفسير عشان تفهم القرآن.
خالص ماشي.
اسمع الجواب.
ماشي فضلتي.
أم علاء بتتكلم عن مخاصمة أهل النار. الأهل النار دول إيه؟ كبراء أئمة سادة كفار ونهوا أتباعهم عن الإيمان بالله عز وجل فاتبعوه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ففي ناس استجبت لهم قال يا عم خليك على دينك ودين أبائك وبلاش الإسلام ده أوه. وإذا كان في مسؤولية إحنا المسؤولين فاتبعوه. فيوم القيامة بقى كلك دخلوا النار الأكابر الكبار اللي كانوا بيأمروا بالكفر والضعفاء الغلابة اللي اتبعوهم. فمالاش علاقة يا معلاء بقى بالموظف والمدير والأستاذ وكده. معلاء القرآن لا يقال فيه بالرأي. من قال في القرآن برأي فقد أخطأ. نعم وبارك الله فيك وزادك الله حرصا على أنك أنت حريصة على أنك أنت تفهمي وتعلمي. ومن مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فرحه بإسلام الكافر. يعني لما كان واحد بيموت على الكفر بيزعل رحمة بيه لأنه دخل النار. ولما كان كافر بإسلام كان بيفرح لأنه أنقذ من النار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان فيه غلام صغير صبي صغير بيخدم النبي مع أنس بن مالك. فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شوف التواضع. نبي رسول الله خليل الله وده صبي صغير مريض رايح يزوره. وبعدين مش موسى ده يهودي. النبي يذهب لزيارة الغلام اليهودي فجلس عند رأس الغلام ثم قال له أسلم يا غلام أسلم قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه بيستشير يعني إيه رأيك فيما يقول محمد. فقال اليهودي لابنه أطع أبا القاسم اسلم أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام ثم مات. فخرج صلى الله عليه وسلم من عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه بعض مظاهر رحمة النبي بالكافرين صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
الحمد لله. شيخ عندي سؤال.
أمر.
هناك مصنع يبيع سلع بالجملة.
ايش مصنع يبيع بالجملة؟
لشركة مخصصة في البيع بالتجزئة.
صوتك بيقطع مش واضح.
نعم
الصوت غير واضح.
هناك مصنع يبيع سلع.
لعل الله ييسر لك الاتصال مرة ثانية ويكون صوتك أوضح حتى نفهم فنجيب إن شاء الله تعالى. هذه مشاهدي الكرام بعض مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرين. ناخد كده مظاهر من رحمته بالمنافقين. الكفار اللي هم أعلنوا كفرهم به وتكذيبهم له. المنافقين أظهروا الإسلام قالوا لا إله إلا الله وأبطلوا الكفر فهم كفار بس تواروا في الإسلام فهم مسلمين في الظاهر. انظر إلى رحمة النبي بالمنافقين. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين تكفينه ابن أبي عبد الله بن أبي رأس النفاق وزعيم المنافقين. كفنه النبي في قميصه وصلى عليه بعدما مات واستغفر له. نسمع الحديث كده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن أبي رأس النفاق وزعيم المنافقين له ولد مسمى باسمه اسمه عبد الله برضه بس الولد كان مؤمن صادق الإيمان. جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. هات قميصك يا رسول الله أما كفن فيه أبويا يمكن ببركتك ربنا يرحمه، وصل عليه يا رسول الله واستغفر له يمكن ربنا يغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ثم قال آذني لما جهزه، تعالى أخبرني عشان أصلي عليه. فلما جهزه أتاه فأخبره، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الجنازة على ابن أبي المنافق، فجذبه عمر وقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ إزاي حتصلي عليه يا رسول الله؟ مش ربنا نهاك؟ فقال يا عمر أنا بين خيرتين، ربنا ما نهانيش نهي صريح، ربنا خيرني، قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، يبقى ربنا خيرني بين الاستغفار وعدمه، فمن رحمته يستغفر يمكن ربنا يغفر لهم. فصلى عليه ثم نزلت الآية في النهي الصريح ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. معنا اتصال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة وحضرتك طيب
وانت بخير وصحة.
سؤال حضرتك بعد إذنك.
تفضلي.
اللهم صل على النبي وباركنا فيه. أنا كنت مقدمة حضرتك للحج السنة دي لوالدتي الله يرحمها.
نعم.
وما أساعدنيش الحظ.
يعني كنت عشان تحج على والدتك يعني؟
بعد إذن حضرتك الوقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الفجر وجلس يذكر الله إلى أن
إلى آخر إلى آخر. نعم.
ممكن حضرتك أقولها لوالدتي؟ أنا بعملها كل يوم.
طيب أبشري أبشري.
ينفع أقولها لها؟
من غير هبة بارك الله فيك. أبشري كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره. بيقتل نفسه على البطيء، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فأرجو من إخواننا المبتلين بالتدخين أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعلموا أن هذه معصية لله عز وجل، وأن يقلعوا عن هذه العادة السيئة لله تبارك وتعالى. وأرجو الله يا أخ عصام أن يتوب على أبيك قبل مماته وأن يرزقك حسن الختام. ولا شك يا أخ عصام أن التدخين حرام كما قلت، وأن طلب أباك أو طلب أبيك منك شراء الدخان له بأنواع مختلفة طلب في غير موضعه، ومخالفتك له ليست معصية له لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعلك كده دايما تقعد معاه تسليه تديله عود سواك تديله حبيت حلويات تديله حبيت فكهة وتشغله عن هذا لعل الله أن يرزقه حسن الختام. مشاهدي الكرام ما زلنا نواصل حديث في مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بعدما ذكرنا بعض مظاهر رحمته بالكافرين. من مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، كان رحيما بالنساء. من مظاهر رحمته بالنساء تخفيف الصلاة من أجلهن. يقول صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به. يدخل في الصلاة في الجامع إمام وهو ناوي ابتداء يطيل، فجأة العيال الصغيرين اللي مع أمهاتهم يعيط، طبعا أمي بتصلي وابنها بتعيط حتى مشغولة به، فبعد ما كان عايز يطول يخفف عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء كثرة وصيته بهن، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله، أكمل من إيمانا أحسن خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. ونهى عليه الصلاة والسلام يوما عن ضرب النساء، قال للرجال ما حدش يضرب مراته. طبعا برضو النساء برضو مش على قدر مسؤولية قوي، يعني مش كل النساء، لكن في نساء مش على قدر مسؤولية. الرسول قال للرجال لا تضربوا النساء، فبعض النساء إلا جاتها فرصة بقى جوسة يقول اعملي تقوله مش عاملة، يجي يضرب تقول الرسول قال ما تضربوش، فما قعدوش الرجال يمشوا النساء. فجاء عمر فقال يا رسول الله ذائرنا النساء على أزواجهن، مش عارفين يمشوهم، كل أميلي مش عامل، طب اضرب، لا ما تضربش. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضرب الناشز، فضرب رجال نساءهم ضربا شديدا، فجاء النساء يشكون أزواجهن إلى رسول الله، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. نعم، معنى اتصال. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم رحمته بالأطفال، أطفال من البنات والبنين، من البنات والبنين. فما كانش عليه صلى الله عليه وسلم بيفرق بين بنت وولد زي ما كثير من الناس بتعمل، لا، كان رحيما بالأطفال بنات وبنين. من رحمته بالبنات كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته، ويصلي إمام إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. ومن رحمته بالبنين يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذه الآخر ثم يضمنا ويقول اللهم إني أرحمهما فارحمهما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اجز نبينا عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم شفعه فينا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب